تكوني مثل ما أهوى.
الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق جيد في فيينا يحتاج إلى قرار سياسي من واشنطن. مقتل وإصابة ضباط صهاينة بهجوم صاروخي لحرس الثورة الإسلامية لمقر الموساد شمال العراق. الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال ومستوطنيه من تدنيس المسجد الأقصى. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأننا لم نصل بعد إلى نقطة الإعلان عن اتفاق في مفاوضات فيينا، لأن هناك قضايا أساسية عالقة تحتاج إلى قرار سياسي من واشنطن. وقال سعيد خطيب زادة أن توقف المفاوضات بشكل مؤقت جاء بطلب منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، مشيرا إلى السلوك غير البناء للأمريكيين خلال المفاوضات. وحول استهداف مقر الموساد في أربيل، أكد أن طهران وجهت قبل ذلك تحذيرات للسلطات العراقية من أن تصبح أراضيها مكانا لتهديد إيران والتآمر عليها. كما أشار خطيب زادة إلى ازدواجية المجتمع الدولي حيال موضوع حقوق الإنسان وصمته أزاء جريمة الإعدامات في السعودية. نستمع إلى جانب من كلمة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول المفاوضات في المحادثات فيينا.
أنا أريد أن أؤكد لكم أن ما يحدث اليوم في فيينا مع عودة الوفود هو وقفة قصيرة. البعض قالوا انتهت المفاوضات أو وصلت طريق مسدود. لا، أنا قلت قبل ذلك لكم وللشعب، شرحت أن هذه الوقفة ستكون نوع من الارتياح والوقفة اللازمة والتنسيق مع اللجنة المشتركة لل الاتفاق النووي. بعد ذلك نحن نعود إلى فيينا ويكون الوتيرة النهائية ونكون الاتفاق جيد. نحن ننتظر باعتبار الاتصال والقرار من الجانب الأمريكي، والتواصل موجود على قدم وساق. زملائنا في العراق معينوا وقت لتوقيت الحوار الخامس بين إيران والسعودية، وأنا قبل ذلك قلت أن هذه الزيارات كلها لتحديد تاريخ يوم مشخص، ولكن أنا أقول لكم أن هذا التاريخ لم يؤكد حتى اليوم، وإن أكد في أول وقت والطرفان لو اتفق على يوم سيعلن لكم بشكل رسمي.
كشفت مصادر عراقية أن المقر الأمني الاستخباري الإسرائيلي الذي قصف يوم أمس في كردستان العراق هو مركز عمليات رئيسي وليس ثانويا لجهاز الموساد الإسرائيلي. وأكدت المصادر مقتل 4 ضباط إسرائيليين إضافة إلى 7 جرحى، بينهم 4 في حال خطيرة. وأوضحت تلك المصادر أن هذا المقر ذاته كان مسؤولا عن عملية استخبارية وعدوانية ضد إيران في الآونة الأخيرة. وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران استهدف أمس مركزا استراتيجيا للموساد الصهيوني في مدينة أربيل شمال العراق باستخدام صواريخ قوية ودقيقة. دان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حملة الإعدامات الجماعية للنظام السعودي منتقداً صمت وتخاذل الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان حيال هذه الجريمة، واعتبر رئيسي عدم توجيه أي انتقادات أو إدانة من بلدان العالم لهذه القضية دليلاً يفضح ازدواجية المعايير التي يتبناها المجتمع الدولي، مشيراً إلى توظيف ملف حقوق الإنسان لتمرير أجنداتها السياسية على حساب الدول الأخرى. وطالب الرئيس الإيراني المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الحرة باستنكار هذه الانتهاكات الوحشية لسلطة الرياض الحاكمة. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت تقدماً يفوق 10 كيلومتراً في دونباس، مشيرة إلى خوض وحدات في إقليم لوغانسك معارك ضد القوميين الأوكرانيين في ضواحي المدينة. وأكد الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن الجيش الروسي استهدف نحو 4000 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية، لافتاً إلى إسقاط الدفاعات الجوية طائرات مسيرة. من جهته صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الجيش الروسي يستخدم أسلحة حديثة عالية الدقة لا تصيب إلا البنية التحتية العسكرية، مضيفا أن قوات بلاده قد تفرض سيطرتها على عدة مدن مع ضمان حماية الأهالي. حذرت فصائل فلسطينية من اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى ومستوطنيه وخطورتها على استقرار الأوضاع. وقال الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة أن على الاحتلال الحذر من إطلاق يد المستوطنين للعبث في المسجد الأقصى المبارك في إطار تكرار الدعوات في كل عام لاقتحامه بالتزامن مع عيد المساخر اليهودي. وفي سياق متصل قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن هذه الخطوات الاستفزازية التي ينوي الاحتلال القيام بها ستزيد من الاشتعال والمواجهة في مختلف نقاط التماس مع الاحتلال ولن تمر مرور الكرام. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية هجومية نفذتها وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية غرب حرض في محافظة حجة لتطهير مواقع خاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان السعودي. وأظهرت المشاهد تحرير القوات المشتركة عدة قرى بالمديرية ذاتها أبرزها قريتي الراكب وبني عويد مكبدين العدوان خسائر مادية وبشرية فاقت 500 عنصرا ما بين قتيل وجريح. كما أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 80 مرتزقا سودانيا وعدد من جنود السعودية في عملية استمرت يومين كاملين. وفي محافظة صعدة أصيب مواطنان يمنيان جراء قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية منبة الحدودية. نقلت القوات الأمريكية وبالتعاون مع ميليشيا قصد أعدادا كبيرة من معتقلي تنظيم داعش من ريف الحسكة الجنوبي إلى الريف الشمالي. وذكرت مصادر محلية أن شاحنات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي نقلت عددا من إرهابيي تنظيم داعش كانوا محتجزين لديها في سجون أقامتها الميليشيا في كامب البلغار والشداد والصور بريف الحسكة الجنوبي إلى سجون أخرى تم تجهيزها لاستقبال مزيد من السجناء في شمال المحافظة. دعت تنسيقية لجان المقاومة في الخرطوم أبناء الشعب السوداني إلى المشاركة الفاعلة في مليونية المعتقلين التي ستنطلق اليوم وستتوجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين. ودعت التنسيقية إلى مواصلة مشوار الثورة تضامنا مع المعتقلين بلا وجه حق في السجون. وكانت تظاهرات عديدة قد خرجت أمس في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين. ويشهد السودان منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وهو ما تعتبره قوى سياسية انقلابا عسكريا. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق جيد في فيينا يحتاج إلى قرار سياسي من واشنطن. مقتل وإصابة ضباط صهاينة بهجوم صاروخي لحرس الثورة الإسلامية لمقر للموساد شمال العراق. الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال ومستوطنيه من تدنيس المسجد الأقصى. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. سوف نتوقف وإياكم السمعين الأكارم في هذا اللقاء عند العنوان التالي: الرئيس التونسي وورقة القضاء. وسنتوقف مع حضراتكم السمعين الأكارم عند المعطيات والمواقف المتصاعدة للمعارضين لقرارات قيس سعيد في تونس، وندعوكم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج. أرقامنا الهاتفية بين أيديكم: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفية الأول 22017362، رقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما الدعوات مفتوحة للتواصل عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي: 00989383874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. لا تزال قضية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تونس تثير الكثير من الجدل، خصوصا بعد الموقف الصريح لجمعية القضاة التونسيين التي أعلنت بأن قرار قيس سعيد بحله أي المجلس القديم فاقد للشرعية. وفيما يواصل قيس سعيد طريقه في مواصلة التغييرات ووضعه مرسوما ينظم أعمال المجلس الجديد بدعوى إصلاح الأجهزة القضائية ومكافحة الفساد، أعلنت جمعية القضاة التونسيين بأن مجلس الجمعية سيتخذ قراراته التي تتمحور على الأغالب حول مواصلة الإضرابات لإرغام قيس سعيد على العودة عن قراره بحل الجمعية. وبمرور الوقت وتأدية أعضاء المجلس المؤقت ومن بينهم قضاة متقاعدون اليمين الدستورية أمام الرئيس، وارتفاع انتقادات المعارضة وجمعية القضاة التونسيين التي اعتبرت أن أداء الأعضاء للمجلس الجديد لليمين الدستورية مناقض للدستور واستقلالية القضاء، بعد تأكيد رئيس جمعية القضاة التونسيين يوسف بوزاخر بأن الرئيس قيس سعيد يريد العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات الرئاسية. يتضح بأن قيس سعيد يعد نفسه لخطوات أكبر بعد تجميد القضاة وشراء ذممهم. المراقبون مستمعين الأكارم يرون أن قيام الرئيس التونسي بالاستمرار في مساره الوعر واستهدافه هذه المرة للقضاء يكون قد وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الشعب التونسي المنقسم على نفسه في تأييد البرلمان وحزب النهضة أو الرئيس قيس سعيد، باعتبار أن قرار قيس سعيد يأتي ضمن خطة للحفاظ على مجموعة كبيرة من الصلاحيات الخاصة بشخصه. تضع الجهاز القضائي التونسي أمام الكثير من التساؤلات والتحديات المرتبطة باستقلاليته من قبيل إمكانية إعفاء أي قاض يخل بالواجب ونظره في حركة النقل القضائي والإمضاء عليها والاعتراض على بعض الترشيحات في مناصب سامية في أجهزة القضاء، وكذلك استكمال المشروع الذي جاء به سعيد للسيطرة على كل السلطات بما في ذلك السلطة القضائية، خصوصا وأن المجلس الأعلى للقضاء يعتبر مؤسسة دستورية تعتبر نفسها ضامنة في نطاق لصلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية. حسب الدستور، وهو من بين عدد قليل من المؤسسات بالدولة بعد 25 تموز أو بعد 25 من تموز كانت قادرة على ممارسة صلاحياتها بشكل مستقل عن قيس سعيد. إذن وفي ضوء هذه المعطيات مستمعين مستمعاتنا والمواقف المتصاعدة للمعارضين لقرارات قيس سعيد، يتبين بأن حزب النهضة المعارض الأكبر سيجد لنفسه مساحة أكبر للمناورة والإعراب عن اعتراضه على قرارات قيس سعيد، خصوصا بعد إعلانه بأن القضاء المستقل برأ الحركة في العديد من المناسبات من التهم التشويهية والافتراءات التي استهدفتها وشملت قادتها. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا إنما كنتم، وأهلا بكم في لقائنا لهذا اليوم صدى المغرب العربي، ومحور حديثنا هو الرئيس التونسي وورقة القضاء. مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف مع حضراتكم عند أهداف الرئيس التونسي قيس سعيد من قراراته باستهداف القضاء واستبداله بمجلس جديد، وهل إنما يقوله بأن المجلس القديم للقضاء كان يعاني من الفساد الإداري والمالي هو صحيح، وكيف يمكن حقيقة احتفاظ قيس سعيد لنفسه بالصلاحيات الكبرى في مجال محاسبة القضاة وعزلهم إذا ما شاهد أي مخالفات؟ ألم يعني ذلك بأن قيس سعيد بصدد إجراء التغييرات في الجهاز القضائي؟ وبطبيعة الحال حزب النهضة كيف يستفيد حقيقة من خطوة قيس سعيد بعد انضمام المجلس القديم إلى معسكر المعارضة بصورة عملية بعد هذه الخطوات؟ وهل هناك أي علاقة ما بين إعلان حزب النهضة بأن القضاء المستقل برأ الحركة في العديد من المناسبات من التهم التشويهية والافتراءات التي استهدفتها وشملت قادتها. إذن مستمعين لمستمعاتنا، سوف ننتقل مع حضراتكم في هذه اللحظات إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، انضمت إلينا مشكورة. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، تحياتكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في البرنامج.
الله يبارك فيك دكتورة سهام، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. نبدأ عن أهداف الرئيس التونسي قيس سعيد، كيف رأيت هذه الأهداف دكتورة، وبطبيعة الحال قراراته التي نقول تستهدف القضاء واستبداله بمجلس جديد؟
طبعا نحن نعرف أن منذ بداية الأزمة في تونس ومنذ إعلان تعليق البرلمان وما تلا هذا القرار من إجراءات عملية قام بها الرئيس والتي اتهم من خلالها بأنه جمع كل السلطات بين يديه بعد إغلاق البرلمان وتجميد عمل المجلس التشريعي ورفع الحصانة على النواب وإعلانه صراحة الحرب على الفساد، بداية طبعا باتهامه المباشر للأحزاب السياسية بأن لها دور كبير جدا في الفساد وفي الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وحتى الانهيار السياسي بسبب دخولها في الخلافات حول المناصب وحول الصلاحيات والمصالح والنفوذ. كل هذا كان طبعا واضح منذ بداية الأزمة أو على الأقل منذ 25 تموز 2021 عندما قرر الرئيس بناء على المادة 80 من الدستور التونسي تعليق البرلمان وما له من إجراءات. استهداف أو ما يسميه معارضو الرئيس باستهداف القضاء، في الحقيقة مؤسسة القضاء هي من ضمن مجموعة المؤسسات الكبيرة والكثيرة في تونس التي شملها الفساد وشملتها المحسوبية وكان لها دور أيضا في الأزمات. يعني لا يمكن أن ينكر أحد في تونس أن القضاء وقع تسييسه منذ سنوات وأصبح يخضع في نواحي كثيرة للمحاصصات السياسية ولتأثير الأحزاب والعلاقات الخاصة بين بعض القضاة وبين بعض الأحزاب أو محسوبية بعض القضاة على بعض الكتل الحزبية خاصة الكتل الكبرى. يعني حركة النهضة مثلا هي متهم الأول بهذا الدور بحكم أن لها السلطة الأوسع ولها النفوذ الأوسع في الدولة، وبالتالي علاقتها بمؤسسات الدولة ونفوذها داخل مؤسسات الدولة في جانب منه كان له نتائج سلبية، لا سيما القضاء. ونحن نعرف أن مؤسسة القضاء هي مؤسسة مهمة، هي مؤسسة العدالة وهي المؤسسة التي من المفترض أنها دورها يقوم على مكافحة الفساد على حل الأزمات، خاصة أن هناك الكثير والكثير من الملفات التي عرضت على هذا القضاء وقدمت على هذا القضاء بالدلائل ولكن لم يتحرك هذا القضاء ووقع تجميد بعض الملفات نظرا لأنها تشمل شخصيات سياسية تنتمي إلى أحزاب أو إلى كتل سياسية، وبالتالي بدأت الأزمة من هنا. طبعا قرار الرئيس السعيد لم يكن جديدا، هو أعلن عنه منذ أن شكل حكومته بأن أول ملف سيكون عنوان هذه الحكومة هو مكافحة الفساد وتطهير، وكانت هذه الكلمة يعني كلمة حادة جدا وصادمة حتى لمعارضيه عندما ذكر كلمة تطهير مؤسسات الدولة التي شملها الفساد أو نخرها الفساد وعلى رأسها مؤسسة القضاء. الخلاف السياسي في الحقيقة بينه وبين مختلف الأحزاب التي تعتبر مبادرته وقراره بحل البرلمان انقلابا على الدستور وانقلابا على الشرعية هي نفسها التي تتهمه اليوم بأنه يسيطر على القضاء ويتهم القضاء ويدعي على القضاء وأن مؤسسة القضاء هي مؤسسة نزيهة. ولكن الشارع يكون في الرأي العام إن صح التعبير يعني هو يشاهد بعينه أن هناك الكثير من القضايا التي همشت، الكثير من الملفات التي وقع إتلافها أو إخفاؤها أو عدم إعطائها أولوية أو أهمية بالمحاسبة وبالتحقيق وبالمتابعة. وهذا كان كفيل لأن يحرك الرئيس وأن يجعله يقوم بهذا الدور. نحن نعرف أن الأزمة في تونس هي أزمة كبيرة لا تقتصر فقط على الصراع السياسي ما بين الرئيس وما بين معارضي، ولكن هي أزمة أكبر من ذلك. يعني هناك أطراف كثيرة لديها ارتباطات خارجية ربما ليس من مصلحتها أن يصوب الرئيس في هذه المرحلة على مؤسسة القضاء وهو الذي أعلن ذلك. هناك معركة في الحقيقة، معركة كسر عظم الآن تدور في أروقة السياسة التونسية. من يقف في جبهته وبين معارضي وملف القضاء هو من الملفات الخطيرة والأكثر خطورة.
طيب. دكتورة سهام، هل برأيك احتفاظ قيس سعيد لنفسه بالصلاحيات الكبرى في مجال محاسبة القضاة وعزلهم، يعني ألم يعني ذلك بأن قيس سعيد بصدد إجراء التغييرات في الجهاز القضائي، ولربما هذه الأمور تسبب له إشكاليات ومخاطر في القادم من الأيام؟
يمكن أن
تعيد
السؤال؟
سألتك يا دكتورة حول احتفاظ قيس سعيد لنفسه بالصلاحيات الكبرى يعني في مجال محاسبة القضاة وعزلهم، ولربما هذه في القادم من الأيام تسبب له إشكاليات، يعني قيس سعيد بصدد إجراء تغييرات في الجهاز القضائي.
طبعا هو الآن يتحرك بمقتضى ما يسميه بالحالة الاستثنائية. يعني هو عندما يسأل في هذا المجال أن قراراتك فيها مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.
نعم.
وأنها يعني إهدار مفاجئ لكافة ضمانات استقلالية القضاء وتقويض واضح للدستور وللمواثيق وإلى آخره من الاتهامات التي وجهت إليه حتى من قبل أعضاء مجلس الأعلى للقضاء.
نعم دكتورة.
أدلوا بذلوهم للإعلام واتهموا الرئيس بشكل واضح بأنه اعتدى على الدستور واعتدى على ميثاقية الدستور. هذا كله يضع الرئيس في 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 صراع كبير. يعني هو الآن يعتبر نفسه أنه يتحرك، لا يزال يتحرك بقراراته وإجراءاته في إطار الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. يعني هو أنشأ وثيقة تضم مجموعة من الصلاحيات التي منحها لنفسه بهذه المرحلة التي أسماها المرحلة الاستثنائية، والتي يحاول من خلالها تقديم حجج ومبررات للشعب التونسي بأن ما يقوم به هو تجهيز المشهد السياسي لانتخابات قادمة تبنى على أساسها سلطة جديدة ومؤسسات جديدة خالية من الفساد وخالية من المحسوبية وخالية من كل هذه الشوائب التي كانت سببا واضحا في الأزمات الحالية. هذا ما يقوله الرئيس، ولكن عمليا من المؤكد أن هناك تعقيدات كثيرة وهناك مشاكل كثيرة خاصة على مستوى تنفيذ هذه القرارات. يعني عندما يعتصم القضاة ويرفضون تطبيق قرار الإخلاء مبنى مجلس الأعلى للقضاء ويشتبكون مع قوات الأمن التي تهجم أو تدخل إلى المبنى لتخرجهم عنوة، وكانت هذه مشهدية مؤلمة في الحقيقة، هذا في حد ذاته ربما يجعل الكثيرين حتى من غير المعارضين يتساءلون حول جدوى هذه القرارات وحول قانونيتها وشرعيتها، وإن كانت حقيقة هدفها هو إصلاح المؤسسة وليس فقط مجرد صراع سياسي بين الرئيس وخصومه.
فيما يخص بحزب النهضة في هذا الإطار دكتور السيام، هل أن حزب النهضة سيستفيد من خطوة قيس سعيد بعد انضمام المجلس القديم إلى معسكر المعارضة بصورة عملية؟
أعتقد أن ما تحاول حركة النهضة الآن القيام به هو أنها تحاول، وإلى حد الآن ليس هناك تأكيد قطعي حول هذه المسألة، تحاول أن تبني جبهة معارضة قوية ضد الرئيس بهدف عزل الرئيس ومحاصرته وطبعا إخراجه من المسار السياسي ككل. لكن هذا عمليا صعب جدا، لأن الرئيس لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، هناك أطراف كثيرة تؤيده وتؤيد إجراءاته وتؤيد قراراته. حركة النهضة بالرغم من كل هذا المسار السياسي الذي تقوم به، إلا أنها للأسف حتى على مستوى استطلاعات الرأي الأخيرة التي تقوم بها بعض مراكز الاستطلاع في تونس، هناك يعني نفور من الأحزاب السياسية وعلى رأسها حركة النهضة، هناك نفور شعبي بأغلبية بدأت تعبر عن ذلك أنها لا تريد أن ترى حركة النهضة من جديد في المشهد السياسي. وليس فقط حركة النهضة في الحقيقة، كل هذه التكتلات السياسية التي حكمت البلد مدة 11 سنة أثبتت عمليا فشلها في إدارة البلاد على كل المستويات وفي جميع المجالات، وبالتالي أصبح الشعب الآن همه الأساسي حل المشكلة الاقتصادية وحل المشكلة الاجتماعية وإيجاد حلول واضحة. وربما هو في هذا الجانب أيضا ينتقد الرئيس الذي يرى أن قراراته لا تزال بطيئة وغير فعالة بشكل مباشر، وتتطلب بعض الوقت، وربما من يعيش الأزمة ومن يشعر بالأزمة قد لا يحسب حقيقة يعني تطول عليه فترة الحلول وفترة الحل السياسي. وبالتالي أعتقد أن ما تقوم به حركة النهضة الآن هو محاولة صنع جبهة موحدة قادرة على مواجهة الرئيس وعزل الرئيس، ولكن أعتقد أن هذا سيتطلب وقت كبير، لأن حتى حركة النهضة بدأت تفقد مصداقيتها في الشارع بالرغم من كل ما يقال ربما في بعض كواليس الإعلام، ولكن بدأت حقيقة تفقد هذه الشعبية. كل الأحزاب السياسية التي شاركت في المشهد السياسي السابق كلها الآن هي منبوذة من قبل الشارع، وأعتقد أن الخط الفاصل سيكون إعلان موعد انتخابات تشريعية جديدة، هذا الذي سيكون الفيصل وسيحدد حقيقة الأحجام الحقيقية سواء كان لمواقف الرئيس أو حتى للجبهة المعارضة له ولقراراته ولسياساته في هذه المرحلة.
نعم. اسمحي لي دكتورة أتوقف عند هذا الفاصل، إن شاء الله أعود بعده وأكمل ما تبقى معك من حديث.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-78-78-40-50. صدى المغرب العربي.
مرة أخرى من العاصمة طهران نحييكم أحبتي الكرام مستمعينا الأفاضل، ومحور حديثنا حول تونس، الرئيس التونسي وورقة القضاء، وباستضافة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أعود إليك من جديد دكتورة سهام، ولأطرح سؤالي الأخير لك لربما فيه استجماع لأطراف الحديث. دكتورة، هل هناك أي علاقة بين ما أعلنه حزب النهضة بأن القضاء المستقل برأ الحركة في العديد من المناسبات؟ يعني هل أنها كانت خطوة لإعطاء حزب النهضة مساحة كبيرة من المناورة ضد سلطة قيس سعيد؟ أنت كيف ترين بالتالي مواصلة قيس سعيد في قراراته، والبعض وزعم أنه تأتي بدعم خارجي أو مؤثرات خارجية؟
طبعا بالنسبة لهذه الصحة التعبير المحاكاة السياسية الحاصلة الآن في المشهد السياسي التونسي بين حركة النهضة من جهة وبين الرئيس من جهة، نحن نعرف بداية أن بداية الصراع السياسي كانت بين الرئيس وبين حركة النهضة. يعني حركة النهضة كانت في بداية وصول قيس سعيد إلى سلطة الرئاسة كانت تحاول حقيقة استيعاب هذا الرجل وإحاطته، وبالتالي أن يكون إن صح التعبير جزءا من منظومة حركة النهضة السياسية ككل داخل المشهد السياسي. طبعا هو كان يعني يرفض هذا الأمر، وتباينت الأفكار والمشاريع بين الطرفين منذ بداية وصوله إلى القصر الجمهوري. الآن أعتقد أن ما يحصل هو مثل ما قلت منذ قليل، هي معركة كسر عظم. يعني هناك محاولة من حركة النهضة، طبعا حركة النهضة كانت الصفاقة بالحديث عن أن ما قام به قيس سعيد هو انقلاب على الدستور. كلمة الانقلاب لم تجد تأييدا كبيرا، بالرغم بأنه سوق لها إعلاميا، وحركة النهضة تمتلك مكنة إعلامية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لديها علاقات مع وكالات إخبارية وإعلامية في أوروبا، استطاعت من خلالها أن تشوش ولو قليلا على زيارات الرئيس، سواء كان لفرنسا أو حضوره لاجتماع ببروكسل بالاتحاد الأوروبي، أو بإعطاء صورة بأن ما يقوم به الرئيس هو مخالف للتشريع ومخالف للدستور، وأن هذا الرجل لديه ربما مشروع بناء سلطة دكتاتورية جديدة في تونس بعد بن علي. يعني أصبح تشبيهه حتى ببن علي، يعني هذا كان واضحا. ما يحصل الآن فيما يخص مسألة القضاء، هو طبعا يدخل في إطار نفس المناورة السياسية التي تحاول حركة النهضة أن تواجه فيها الرئيس، بأن كل التهم بالقول بأن كل التهم الموجهة سواء كان لشخصيات أساسية من حركة النهضة، كما كانت القضية الأخيرة أو التهم الأخيرة في حق رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، يعني الأستاذ نور الدين الخيري أو غيره من الشخصيات الآن التي مدروجة أسماؤهم في العديد والعديد من قضايا الفساد وقضايا هدر المال العام وقضايا اختلاس وقضايا تهريب أموال خارج البلاد إلى آخره. كل هذا هو محاولة للعب على وتر أن ما يقوم به الرئيس ليس إلا صراعا سياسيا، وأن سيطرته على القضاء كما سيطرته على بقية المؤسسات هذا كله انقلاب. إلى حد الآن العنوان لا يزال نفسه، ولكن عمليا الرئيس لديه هامش من التحرك ومن المناورة أيضا، وهو يعتمد أساسا أيضا على الدعم الشعبي الذي لا يزال قويا في المشهد السياسي
واضح
بقراراته طبعا ولكل هذه الإجراءات.
شكرا جزيلا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كانت معنا في هذا اللقاء. حياك الله دكتورة.
شكرا جزيلا. شكرا لكم.
حياكم الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله. لينتقل مستمعينا الكرام قبل أن نختم لقاءنا لهذا اليوم عند تطبيق الواتساب وما وصلنا من مساهمات من حضراتكم. الأخ الكريم عبد الله من السنغال يقول السلام عليكم. لن يجد الرئيس التونسي أي مخرج لأزمات بلاده الاقتصادية، سواء الدين العام أو البطالة أو ضعف الاستثمار الأجنبي دون مساعدة خارجية. هكذا تبدو الأمور. شكرا يا عبد الله من السنغال. أبو محمد مهدي الأخ الكريم الذي يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى وللضيوف والمستمعين الأكارم. تحية لدكتورة سهام. نبارك لإيران الضربة الصاروخية الدقيقة والموفقة باتجاه التواجد الصهيوني في أربيل بالعراق، وأستمع إلى رسالتك في إطار لقائنا لهذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج صدى المغرب العربي. إن تركيز السلطات الثلاث بيد قيس سعيد، وخاصة السلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات، أن تكون مستقلة حسب الدستور التونسي ودساتير العالم، فيعتبر هذا الأمر من قيس سعيد مخالفة صريحة للدستور التونسي، ويقف عائقا أمام طموحات الشعب التونسي الذي يتوق إلى الحرية والاستقلال ونيل حقوقه بعيدا عن أي أجندات لا تخدم سوى الأجانب وليس خدمة للشعب التونسي الحر والمقاوم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا وإذاعة طهران. حياكم الله مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا. أحبتي الأفاضل، شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء. حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله في أمان الله.
خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. ما خاب من في كبرياء الله كان المؤمن عبدا يعيش الحق في راح بالحقيقة موقنا مخاب من يأبى الهوان لنفسه متمردا يحيى الحياة بعزة الإيمان مع رب الهدى فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير يعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير يعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأحبة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان سلام من الله عليكم وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة إلى نفوسكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية حيث سنتطرق في حلقتنا هذه إلى أعمال الكاتب الروائي إسماعيل فصيح مركزين حديثنا على روايته دلكور كونوا معنا
مستمعين الأفاضل ولد الكاتب الروائي إسماعيل فصيح عام 1935 في إحدى أفقر مناطق طهران وتوفي في أحد مشافي العاصمة عن عمر يناهز 75 عاما تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في إيران ودراسته العليا في أمريكا وعمل حوالي عقدين في الشركة الوطنية للنفط وبدأ نشاطه الأدبي في تلك الفترة أصدر الكثير من الكتب أكثرها روايات وأقلها قصص قصيرة ويعد من أكثر الكتاب الإيرانيين إنتاجا وتقسم أثاره إلى قسمين القسم الأول الروايات التي نشرها قبل الثورة الإسلامية عام 1978 منها شراب خام وخمرة لم تختمر وتراب الوطن والقلب الأعمى ولقاء في الهند والقسم الثاني والروايات والمجموعات القصصية بعد الثورة الإسلامية في إيران وهي القصة الخالدة وثريا في غيبوبة وألم سياوش وشتاء 62 وهروب فروهر والمضطرب وأول آثاره القصصية روايته الطويلة شراب خام التي يمكن أن نعدها من الروايات البوليسية والجنائية الناجحة وتروي حياة أسرة آريان ونجد استمرارها في رواية دلكور أي القلب الأعمى
نعم مستمعينا الكرام وأسرة آريان هي محور قصص فصيح وتدور أكثر حوادثها في مكان يدعى دارخونغا وهو المكان الذي ولد فيه الكاتب وتتخذ الأسماء في قصصه صفة التعميم وبناء عليه فإن تفسير آريان يذكر بإيران بشكل عام كما يشكل آريان ربطا بين مجموعة إيران وسيرتها التاريخية وعظمتها وجلالها بشكل خاص واستطاع فصيح بهذه الرواية الجميلة الجذابة أن يعلن وجوده الثابت والمستمر في عالم الأدب الإيراني المعاصر
تعود رواية دلكور أي القلب الأعمى إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وتظهر حوادثها التحولات الاجتماعية والنظام التجاري في فترة الفوضى الناجمة عن الحرب، ويتخذ كل عضو من أعضاء أسرة آريان الكبرى في قصص فصيح محورا من القسر البيئي وأصل الوراثة وكيفية التحولات الاجتماعية التي يعيشها. ومن هنا فإن أسلوب العمل يذكرنا بالطبيعية، وخاصة عند الكاتب الفرنسي إميل زولا، علما أن هذا الارتباط بين الزمان والشخصية سمة من سمات قصص فصيح، وحتى قصصه القصيرة فإنها تظهر بناء مرحليا مترابطا وتبين بشكل أساسي التحولات الاجتماعية المدنية خلال سنوات النصف الأول من القرن العشرين.
نعم، وفي روايته زمستان شاستو دو شتاء 1983 نجده يستخدم العناصر التعليمية والتربوية ليؤدي وظيفته تجاه الإنسان والإنسانية والمجتمع. أما رواية ديرازناي شاب طول الليل فتمثل مرحلة حساسة وأساسية من حياة الشخصية الرئيسة للقصة ونموها وتكاملها الذهني والنفسي. وله كذلك كتاب أسير الزمان الذي ألفه في السبعينات، وهو كسائر آثار فصيح يتميز بطابع بوليسي وجنائي ويطفح بالحركة والأحداث.
أيها الأخوة والأخوات، تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتوقف في هذه الحلقة من البرنامج عند رواية القلب الأعمى للكاتب إسماعيل فصيح.
مستمعينا الكرام، يعالج إسماعيل فصيح في معظم آثاره الأدبية وضع المرأة الإيرانية وما تعانيه من مشكلات اجتماعية داخل المجتمع الإيراني قبل الثورة، فهي تتعرض للظلم والقهر والاغتصاب كما حدث مع بطلة القصة جول مريم. هذا الاغتصاب كان بمثابة الزلزال الذي دمر حياة البطلة وسرق براءتها، كما شكل لها معاناة نفسية واجتماعية قضت على كل أملها وطموحاتها. والقارئ لآثار إسماعيل فصيح وغيره من الكتاب الإيرانيين يستنتج أن السبب في هذا الوضع الذي كانت تعيشه المرأة الإيرانية يعود إلى رواج الاعتقادات الخرافية والتي غالبا ما تلازمها، إضافة إلى الجهل، فأصبحت المرأة بذلك تعيش في أسر هذا المجتمع المغلق.
ويمكن القول مستمعينا الكرام أن إسماعيل فصيح في تصويره لهذه الآفة كان ناقدا واقعيا، اهتم بنقد المجتمع وبحث مشكلاته، كما ركز على جوانب الشر والجريمة في المجتمع في هذه القصة. فالواقعية ترى الحياة في أصلها شرا ووبالا ومحنة، ولا ريب أن هذا النقد كان هدفا كبيرا من أهداف القصة وإن كان بصورة غير مباشرة. وقد امتازت آثار إسماعيل فصيح بالواقعية التي قد تصل أحيانا إلى حد التجربة الشخصية للكاتب، حتى يغدو من الصعب تحديد إن كانت قصصه من صنع خياله أم تجربة شخصية.
نعم مستمعينا الكرام، ويمكن القول إن لجوء إسماعيل فصيح إلى فن القصة القصيرة نابع من إحساسه بأن النثر أكثر تفاعلا مع قضايا العصر الواقعية من الشعر. فالواقعية حين بدأت في الظهور اتجهت إلى النثر، ولا سيما القصص والمسرحيات، ولم تنشد شعرا ولم تنظم قصائد. وهذه القصة تتحدث عن معاناة امرأة اسمها جول مريم رافقها البؤس والحرمان منذ الصرخة الأولى في هذه الحياة. فقد ماتت أمها أثناء ولادتها، وعندما قاربت 10 من عمرها فارقها أبوها الذي قتل في اليوم الذي دك فيه مجلس الأمة بالمدفعية في العهد الدستوري، كما أن يد القدر قد أبكمتها وأصابتها بشلل نصفي. ثم إن مسلسل الآلام والأحزان في حياة جول مريم لم يقف عند هذه النقطة، بل رافقها طيلة أيام حياتها، فقد عملت خادمة ورعية للأطفال، وكانت المصيبة الكبرى التي شكلت منعطفا قاسيا في حياة جول مريم عندما اعتدى عليها مختار نجلي أرباب حسن، وهنا بدأت رحلة عذابها حين حملت وأنجبت طفلة سخرت لها كل حياتها وقدمت الكثير من التضحيات في سبيل توفير حياة آمنة لها، ومن ثم فإنها تقبلت الهزيمة تلو الأخرى كقدر محتوم، ولم تتقبل القدر في عدم رؤيتها ابنتها ليؤدي ذلك إلى حتفها.
أيها الإخوة والأخوات، مراجعتنا لرواية دلكور للكاتب الروائي إسماعيل فصيح ستتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر 9 شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له كل فعل بيدي أصوله، عابر بليلي ونهاري وجناتي تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجناتي تقابلها ناري، هذا عمري هذا قبري هذي أعمالي صفاتي للبداية للنهاية، أرسم بروحي حياتي للبداية للنهاية، أرسم بروحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة، وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو من غروري وكبريائي، والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته واللي روته حصدته اللي جدته وجدته واللي روته حصدته